أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن بيان معنى قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وبيان دليلها. المصنف رحمه الله بعد ذلك يقول: ويتفرع عليه أمور ثلاثة. الترتيب المنطقي لهذه الأمور الثلاثة أن نجعل الأمر الثالث أولا، ونجعل الأول ثالثا، والثاني يبقى على حاله. وذلك لأن الأمر الأول الذي يشير إليه المصنف متفرع على عكس هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة لها أصل: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولها عكس: الواحد لا يصدر إلا عن واحد. هذا عكس القاعدة، العكس لحد الآن لم ندرسه. بينما الأمر الأول والفرع الأول الذي يشير إليه المصنف متفرع على العكس، ثم يتعرض في الأمر الثاني إلى عكس القاعدة، ثم يتعرض في الأمر الثالث إلى أمر متفرع على أصل القاعدة. فالترتيب صار: المصنف ذكر ما يترتب على عكس القاعدة، ثم ذكر عكس القاعدة، ثم ذكر ما يتفرع على أصل القاعدة. فالترتيب المنطقي الصحيح أن نذكر أولا ما يترتب على أصل القاعدة، وهو ثالثا نجعله أولا، ثم نتعرض إلى عكس القاعدة اللي هو ثانيا، ثم نتعرض إلى ما يتفرع على عكس القاعدة الذي جعله أولا نجعله ثالثا. إذن فلنشرح المطالب بحسب ترتيبها الطبيعي لا بحسب ترتيب المصنف. فنبدأ بثالثا. نقول: الفرع الثالث متفرع على أصل القاعدة. فنقول: إذا رأينا علة واحدة ولكن صدرت منها معاليل كثيرة متباينة تباينا تاما، فالقاعدة تقول إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فكيف يكون هذا الأمر الواحد قد صدرت منه أمور كثيرة؟ الجواب حينئذ: لا بد أن نفترض أن هذا الواحد فيه جهات وحيثيات متعددة، وبما أن فيه جهات وحيثيات متعددة لذلك صدرت منه معاليل وأفعال متعددة. ومثلوا لذلك بالإنسان، فإن زيدا شخص واحد تصدر منه أفعال متباينة من مقولات عالية، مثلا كلام زيد من مقولة الكيف المسموع، ركوع زيد من مقولة الوضع، ملكية زيد من مقولة الجدل، وهكذا. فهذه الأفعال الصادرة من زيد التي هي معاليل متعددة كيف صدرت من هذا الإنسان الواحد؟ الجواب: هذا الإنسان الواحد فيه جهات وحيثيات متعددة أجازت صدور هذه المعاليل المتعددة. وإلا لو كان بسيطا من جميع الجهات وليس مركبا لما صدرت منه هذه المعاليل المتعددة. قال: وثالثا أنه لو صدر عن الواحد كثير، هذا إذن متفرع عن من؟ عن الأصل والعكس. على الأصل أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فإذا صدر منه كثير وجب أن يكون في الواحد اللي هو العلة جهة كثرة وتركيب يستند إليها الكثير غير جهة الوحدة المفروضة. لابد أن توجد فيه جهة كثرة، يعني حيثيات متعددة، كالإنسان الواحد الذي يفعل أفعالا كثيرة من مقولات كثيرة متباينة بتمام الذات، بعضها من الكيف بعضها من الواضع وغير ذلك. فإذا نكتشف أن هذا الإنسان فيه جهات متعددة، هذا متفرع على أصل القاعدة. ثانيا، في ثانيا نتعرض إلى عكس القاعدة، نقول: كما أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أي أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، فالعكس صحيح، إن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، يعني المعلول الواحد لا بد أن تكون علته واحدة. ومن المستحيل أن يكون المعلول الواحد علته شنو؟ متعددة، يعني اجتماع علل عديدة على معلول واحد، هذا غير ممكن، سواء كان اجتماع العلل بنحو عرضي أو كان اجتماع العلل بنحو طولي. أما الأول، أن نفترض أن هذا المعلول الواحد اجتمعت عليه عدة علل في عرض واحد، هذا محال. لماذا؟ لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، ما فرضناه واحدا ليس بواحد، لأن اجتماع العلل المتعددة يؤدي إلى كثرة الواحد المعلول، لأن العلة الأولى تفيض الوجود عليه والعلة الثانية تفيض وجودا آخر، وإذا تعدد الوجود إذن المعلول واحد لو متعدد؟ متعدد، فهو واحد وغير واحد، فيلزم اجتماع النقيضين، هذا في العلل العرضية. أما إذا كانت العلل طولية نقول أيضا يستحيل أن تجتمع العلل الكثيرة وتتوارد على معلول واحد، يعني تتعاقب على معلول واحد، توجد العلة الأولى ثم تأتي العلة الثانية ثم تأتي العلة الثالثة، أيضا هذا مستحيل، لأننا نشترط السنخية بين المعلول وعلته. فإذا وجدت العلة الأولى يعني توجد سنخية بين هذا المعلول وهذه العلة رقم واحد، فإذا جاءت العلة الثانية يعني أكو سنخية بين هذا المعلول والعلة الثانية، وأكو سنخية بينه وبين العلة الثالثة، وهذا يعني أن المعلول فيه جهة واحدة أم جهات عديدة؟ جهات عديدة. وإلا لو كان بسيطا لما كانت فيه مسانخة لهذه العلل المتعاقبة. إذن لابد أن نفترض فيه جهات أو جهات عديدة، وهذا خلاف الفرض لأننا فرضناه واحدا. إذن لا يمكن أن تتوارد عليه العلل وأن تجتمع عليه العلل لا بنحو عرضي لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، ولا بنحو طولي تعاقبي لأنه يؤدي إلى تعدد الجهة. وثانيا أن المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرة، هذا اللي هو شنو؟ عكس القاعدة. الواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني لا يمكن أن يصدر عن علل كثيرة، سواء كان هاي العلل الكثيرة على سبيل الاجتماع في عرض واحد، هذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه اجتماع العلل في عرض واحد على معلول واحد يؤدي إلى التناقض في ذات الواحد. ليش يؤدي إلى التناقض؟ لأن اجتماع علل عديدة ايش راح يؤدي؟ إلى صيرورة الواحد كثيرا مع أننا فرضناه واحدا، فيصير واحدا وليس واحدا، وهذا اجتماع للنقيضين. لهذا يقول لأنه يؤدي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدي إلى الكثرة، فيصير واحد وليس بواحد. طبعا ليش يؤدي إلى الكثرة؟ لأن العلة الأولى تفيض عليه وجودا، والعلة الثانية تفيض عليه وجودا ثانيا، فالواحد صار ليس واحدا، اجتماع للنقيضين. هذا إذا كان بنحو العرضي، أو كان اجتماع العلل على سبيل التوارد بقيام علة عليه بعد علة، مو في عرض واحد طولية، هذا أيضا مستحيل للزوم ما تقدم من المحذور اللي ذكرناه في دليل القاعدة، اللي هو شنو المحذور؟ أن هذا الواحد ستكون فيه جهات عديدة، من هذه الجهة يسانق العلة الأولى، ومن الجهة الثانية يسانق العلة الثانية، فيلزم أن تكون فيه جهات عديدة، وقد فرضناه بسيطا. هذا خلف، هذا بيان شنو؟ عكس القاعدة. أما الفرع الأول، الفرع الأول متفرع على عكس القاعدة. قلنا بأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، يعني المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. لأن إذا كان الأمر كذلك فهل يمكن أن يكون الكثير علة للواحد أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون الكثير علة للواحد أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك. طبعا هذا شنو فرق عن الثاني؟ نفس الثاني، نفس الثاني، لكن في الثاني نظرنا إلى المعلول، قلنا هذا المعلول الواحد لا يصدر عن كثير، لأنه إذا صدر عن كثير يلزم إما التناقض أو كون الواحد فيه جهات عديدة. فإما نظرنا إلى العلة والمعلول، إلى المعلول. أما الآن فلننظر إلى العلة، نقول العلة إذا كانت كثيرة يستحيل أن يكون معلولها واحد، لا يعقل أن تكون العلل كثيرة والمعلول واحد. فإذا رأينا عللا كثيرة قد صدر منها معلول واحد، فهنا لا يخلو الأمر من أربعة فروض، الفرض الأول أن يكون الواحد الذي صدر من هذه العلل المتعددة واحدا بالنوع، والواحد بالنوع له أفراد كثيرة. يعني الآن حينما تقول زيد وعمر وخالد كلها واحدة بالإنسانية، واحدة بالنوع، هذا لا يتنافى مع الكثرة العددية. فإذا كان المعلول واحدا بالنوع وله أفراد عديدة فلا مانع أن يكون كل فرد من أفراد ذلك النوع صادرا عن علة من تلك العلل. فالعلل كثيرة والمعالل كثيرة، يعني صدر الكثير من الكثير. ومثالها قالوا الحرارة، الحرارة واحد بالنوع لأن الحرارة لها أفراد كثيرة، فيمكن أن تكون عللها كثيرة. النار علة للحرارة، الاحتكاك علة للحرارة، الكهرباء علة للحرارة، الشمس علة للحرارة، قالوا الغضب علة للحرارة، وهكذا. فالحرارة لها علل كثيرة، وكيف تكون الحرارة واحدة ولها علل كثيرة؟ الجواب الحرارة واحد بالنوع، والواحد بالنوع له أفراد، ففرد من أفراد الحرارة علته النار، فرد من أفراد الحرارة علته الشمس، فرد من أفرادها علته الكهرباء، وهكذا. هذا لا يؤدي إلى انخرام قاعدة الواحد، بل هنا صدور الكثير من الكثير. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون المعلول واحدا ولكن وحدته وحدة عددية ضعيفة مبهمة. وإذا كانت وحدته ضعيفة مبهمة فهي تتناسب مع أكثر من علة. ومثاله الواضح قالوا مثاله الهيولى، المادة الأولى، فإن المادة الأولى واحدة بالعدد كما قلنا سابقا، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتعدد أو يتكرر، فهي واحدة بالعدد. لكن وحدة الهيولى وحدة ضعيفة مبهمة لأنها قوة محضة، ولهذا يمكن للعقل المفارق للمادة المجرد أن يوجد المادة عن طريق ماذا؟ عن طريق توارد الصور النوعية عليها صورة بعد صورة، فتوجد المادة عن طريق الصورة النوعية الأولى، ثم تزول الصورة النوعية الأولى وتأتي الصورة النوعية الثانية والصورة النوعية الثالثة. فالصور النوعية علل للمادة. قد واحد يقول شلون علل متعددة لشيء واحد؟ الجواب هذه الوحدة وحدة ضعيفة مبهمة، فلا بأس أن تتوارد عليها علل متعددة. الفرض الثالث، الفرض الثالث، ما لو كانت لدينا علل عديدة وصدر منها معلول واحد، ولكننا نفترض أن هذه العلل العديدة ترجع إلى جهة وحدة وهي صورتها النوعية. إذا رجعت إلى وحدة فهذه الصورة النوعية الواحدة هي التي أوجدت هذا المعلول الواحد، كما في المركبات الطبيعية، الماء المركب من الهيدروجين والأكسجين. الهيدروجين والأكسجين تركبا فصارت عندنا حقيقة جديدة اللي هي شنو؟ الحقيقة المائية. الحقيقة المائية غير حقيقة الأكسجين وغير حقيقة الهيدروجين وغير انضمام الأكسجين للهيدروجين، وإنما حقيقة جديدة، ولهذا اعتبرناه مركب حقيقي. إذا تتذكرون قلنا المركب الحقيقي ما له أثر جديد وراء آثار الأجزاء، ولهذا من جملة آثار الماء أنه يرفع العطش. رفع العطش ليس أثرا للهيدروجين ولا أثر للأكسجين ولا لأثر مجموع الهيدروجين والأكسجين، بالعكس يعني. نعم، حينما اجتمعا تركبا وصار مركبا حقيقيا واحدا يسمى الماء. هذه الصورة المائية تؤثر في معلول واحد وهو رفع العطش. فرفع العطش علته واحدة لو متعددة، قد يقال متعددة مركبة من أجزاء، لكن نقول أثرت هذه العلة المركبة مو بتعددها، وإنما من جهة الوحدة التي فيها وهي الصورة النوعية. فهنا بعد صدر الواحد من واحد، ما صدر الواحد من متعدد. الفرض الرابع، أن نفترض أن العلة مركب من أجزاء وجزء من هذه الأجزاء هو الذي أوجد المعلول الواحد والأثر الواحد. فهنا الواحد صدر عن كثير، لو صدر عن واحد صدر عن واحد، ولكن باعتبار أن العلة هي الجزء من المركب فينسب الأثر إلى المركب، فيقال هذا الأثر صدر من المركب، بينما في الحقيقة هذا الأثر صدر من جزء المركب وليس من المركب. فهنا في الحقيقة لم يصدر من كثير وإنما صدر من واحد. النتيجة، لا يمكن أن تؤثر العلل الكثيرة في معلول واحد، فإذا وجدنا شيئا من هذا القبيل فلا يخلو من فروض أربعة. قال ويتفرع عليه أول، هذا يتفرع طبعا على شن؟ مو أصل القاعدة، على عكس القاعدة، ولهذا أخرناه جعلناه ثالثا، أن الكثير لا يصدر عنه الواحد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد اللي هو عكس القاعدة. فلو صدر واحد عن الكثير فهناك فروض أربعة. الفرض الأول، فإما أن يكون الواحد واحدا نوعيا. زين، وإذا كان واحدا نوعيا هذا المعلول، أن يكون الواحد المعلول واحدا نوعيا، يعني شنو واحدا نوعيا؟ يعني ذا أفراد كثيرة. وإذا كان ذا أفراد كثيرة من المعقول أن يصدر من العلل الكثيرة، كل فرد يصدر من علة، يستند كل فرد منها من هذا النوع أو الحقيقة النوعية أو من هذه الأفراد إلى علة خاصة به، كالحرارة الصادرة عن النار والنور والحركة والكهرباء والشمس وغيرها. هنا الحرارة واحد بالنوع، كل فرد من أفراده يصدر من علة من العلل، فهنا لم يصدر واحد من كثير وإنما صدر الكثير من الكثير. الفرض الثاني، أو تكون وحدته يعني وحدة المعلول وحدة عددية ضعيفة كالوحدة النوعية، كما أن الوحدة النوعية وحدة ضعيفة، هذه الوحدة أيضا وحدة ضعيفة. هنا هاي الوحدة النوعية مو مثال، تكون وحدته عددية ضعيفة كالوحدة النوعية، يعني الوحدة النوعية مثال لهذا الفرض الثاني، لا، يقول أن تكون وحدته عددية ضعيفة كما كانت الوحدة ضعيفة في الفرض الأول اللي هو الوحدة النوعية. هذا مجرد تنظير مو تمثيل، يعني ما يريد يضرب لك مثال للفرض الثاني. مثال الفرض الثاني ما هو؟ الوحدة الضعيفة الهيولة، أو تكون وحدته عددية ضعيفة فيستند وجوده إلى كثير كالهيولة الواحدة بالعدد، فإن وحدتها ضعيفة، المستند وجودها إلى مفارق. لأن قلنا العلة الفاعلية دائما تكون عقل مفارق مجرد عن المادة، مستند وجودها إلى مفارق يقيم وجود المادة بالصور المتواردة عليها واحدة بعد واحدة. توارد الصور واحدة بعد واحدة، هذا على رأي المصنف، لو على رأي فلاسفة المشاء، على رأي المشاء الذي عبرنا عنه شنو؟ اللبس بعد الخلع، أو الكون والفساد، يعني يخلع الصورة الأولى ثم يلبس الصورة الثانية وهكذا. لهذا يقول المصنف على ما قالته الحكماء الذين قالوا أن الصور تتعاقب على المادة صورة بعد صورة، أما على رأينا فالصورة النوعية صورة واحدة من المبدأ إلى المنتهى، صورة واحدة، لكن العقل يقطعها إلى مقاطع ومراتب فينتزع من كل مقطع صورة، مرة صورة نباتية، صورة ترابية، صورة إنسانية وهكذا، وإلا الصورة شنو؟ صورة واحدة على رأي مدرسة الحكمة المتعالية والقول بالحركة الجوهرية. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، وإما أن يكون للكثير جهة وحدة يستند إليها المعلول الواحد، كما في مثال شنو؟ مركبات حقيقية كالماء، فإن وحدته وحدة حقيقية، مركب حقيقي يستند إليه المعلول وهو رفع العطش كما بيناه. الفرض الرابع، وإما أن يكون الكثير مركبا ذا أجزاء يفعل الواحد، أو عفوا يفعل الواحدة المعلولة، يفعل يعني يوجد المعلول الواحد بواحد منها، وتقدر تقراها مبني للمجهول، يفعل أو يوجد المعلول الواحد بواحد منها، ممن منها؟ من الأجزاء. فهنا صدر الواحد من كثير، لو صدر الواحد من واحد؟ من واحد. إذن أين الكثير؟ يقول لكن باعتبار أن الموجد هو الجزء ينسب الفعل لمن؟ إلى الكون، فينسب إلى نفس المركب ويقال هذا المعلول صدر عن المركب، صدر عن الكثير، لكن هو في الحقيقة صدر عن الكثير، لو صدر عن واحد؟ صدر عن جزء واحد. إذن القاعدة ثابتة ولا إشكال فيها، والواحد لا يصدر إلا عن واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هذا تمام ما أشار إليه المصنف في قاعدة الواحد. هناك بعض المطالب تحتاج إلى تعليق، نشير إلى جملة من المطالب في آخر المطالب. المطلب الأول، قلنا إن المراد من الواحد في قاعدة الواحد الذي يصدر عنه المعلول اللي هو الواحد العلة، قلنا هو مختص بالعلة الفاعلية المفيضة للوجود، ولا يشمل أنواع العلل الأخرى، فلا يشمل العلة المادية ولا العلة الصورية ولا العلة الغائية، وإنما مختص بالعلة الفاعلية، يعني مختص بالفاعل الإلهي المفيض للوجود. ولكن المعلق والمحقق غلام رضا فياضي علق على هذا المطلب وأشكل عليه بما يستحق القراءة، نقرأ تعليقته ونرى ماذا يرى في هذا المطلب. قال: قد يستظهر من التعبير بالصدور أن موضوع القاعدة هي العلة الفاعلية كما استظهرنا نحن، لأن الفاعل هو الذي يصدر عنه وجود المعلول. القاعدة بمن عبرت؟ القاعدة بالصدور لا يصدر عنه، وهذا الصدور بمعنى الإيجاد، والإيجاد لا يكون إلا في العلة الفاعلية. لكن غلام رضا فياض يقول: ولكن لا يمكن المساعدة عليه لوجوب. يذكر أربعة وجوه. الوجه الأول أن دليل القاعدة، اللي هو شنو دليل القاعدة؟ وهو شنو؟ السنخية بين العلة والمعلول. يقول هذا الدليل وهو السنخية لا يختص بالعلة الفاعلة، فالدليل أعم، فالقاعدة لابد أن تكون شاملة حتى للعلة المادية، لأن العلة المادية لابد أن تكون مسانخة للمعلول. قال: أن دليل القاعدة عام يشمل العلة المادية مثلا. لماذا؟ فإنه يجب وجود سنخية ذاتية بين الحادث وبين علته المادية. إذن السنخية شاملة حتى للعلة المادية. لماذا نشترط السنخية في العلية المادية؟ قال: وإلا لتحققت كل صورة مادية في كل مادة. بينما لا، مو كل صورة توجد في كل مادة، لابد أكو سنخية بين الصورة وبين المادة. إذن الدليل للقاعدة هو السنخية، والسنخية لا تختص بالعلة الفاعلية بل تشمل العلة المادية. إذن القاعدة تشمل العلة المادية ولا تختص بالعلة الفاعلية. ثانيا، الثاني أنه يعني القائلون بهذه القاعدة، قاعدة الواحد، أشكل عليهم بأن المادة الأولى واحدة ولكن تتوارد عليها صور نوعية متعددة، وهذا يعني اجتماع أكثر من علة على معلول واحد. هكذا نقض عليهم. بماذا أجاب؟ شوف الجواب. قال: أنهم يعتذرون عن كون الصور المتعددة المتواردة على الهيولة كونها علة للهيولة. بمن يعتذرون؟ بضعف وحدة الهيولة. قالوا كما قلنا قبل قليل بأن وحدة الهيولة وحدة شنو؟ ضعيفة، وإذا ضعيفة لا بأس أن تتوارد عليها الصور. بينما قضية الهيولة بلحاظ الصور، الهيولة والصور هاي علة مادية لو علة فاعلية؟ علة مادية. الهيولة مادة، بلحاظ المجموع صير علة مادية، والصورة بلحاظ المادة هي صورة، لكن بلحاظ المجموع من المادة والصورة كما بينا هي علة صورية. إذن هي علة فاعلية وليست علة فاعلية، لا توجد لدينا هنا علة فاعلية. فلو كانت القاعدة مختصة بالعلة الفاعلية لأجابوا عن هذا النقض. بمن أجابوا؟ نقض عليهم بالمادة الهيولة والصورة، ويجابون هذا خروج عن محل كلامنا، لأن القاعدة ناظرة إلى العلة الفاعلية وهنا لا توجد علة فاعلية وإنما علة مادية وعلة صورية، فهذا الإشكال خارج تخصصا عن القاعدة. لكنهم أجابوا هكذا أو أجابوا بطريقة ثانية؟ أجابوا بطريقة ثانية، قالوا لا، الهيولى واحدة لكن وحدتها ضعيفة. وهذا التزام منهم بأن القاعدة شاملة لمن؟ للعلة المادية، وليست مختصة بالعلة الفاعلية فقط. اعتذروا بمن؟ بضعف وحدة الهيولى، لا بعدم كون الصورة علة فاعلية للهيولة، لم يعتذروا بذلك، وإنما اعتذروا بضعف وحدة الهيولة. فيفهم أن مرادهم من موضوع القاعدة ليس خصوص العلة الفاعلية، وإلا لأجابوا، هذا خروج عن محل الكلام. الثالث، ما سيأتي من المصنف في الفصل العاشر من عد كون الهيولة علة مادية للجسم أثرا صادرا عن الهيولة، أثرا صادرا عن الهيولة، مع أن الهيولة علة فاعلية، لو هي علة مادية، علة مادية للمركب اللي هو الجسم، جعلها المصنف يقول مشمولا للقاعدة، جعل كون الهيولى علة مادية للجسم مشمولة بالقاعدة، فإذا كانت القاعدة مختصة بالعلة الفاعلية، كيف جعلها المصنف في الفصل العاشر شاملة لمن؟ للعلة المادية. إذن الواحد هنا مو المراد به فقط العلة الفاعلية. الرابع، أن المصنف قدس سره ذكر هذا الفاصل في عداد الفصول التي يتعرض فيها لأحكام مطلق العلة. بعد نحن نتكلم عن مطلق العلة، ما قسمناها إلى فاعلية ومادية وصورية وغائية. فلو كانت القاعدة مختصة بالعلة الفاعلية لأخر هذا البحث وين؟ بعد أن يقسم العلة إلى أربعة أقسام، ثم يتكلم عن العلة الفاعلية فيتعرض إلى قاعدة أنواع. بما أنه تعرض لها في مطلق العلة، إذن القاعدة لا تختص بالعلة الفاعلية، بل هي موجودة وين؟ في مطلق العلة. ولو كانت هذه القاعدة من أحكام الفاعل لزم تأخيره وذكره في عداد مباحث الفاعل التي تبتدئ من الفصل السادس، لكن ذكرها في الفصل الرابع. إذن هذا دليل على أن القاعدة لا تختص بالعلة الفاعلية. هو هذا فياض يقول أنا استصر العموم، لكن عبارة المصنف ظاهرة لا، لا ظاهرة في الصدور والإيجاد، وقال سنخية بين إيجاد المعلول وإيجاد العلة، وجود المعلول ووجود العلة، كله يتكلم عن إيجاد، وهذا لا يكون إلا في العلة الفاعلية. زين، الأمر الثاني الذي أردت أن أشير إليه أيضا تعليقه للشيخ الفياضي على قول المصنف، ما أريد أتأخر بالمطلب لأن عندي هواي أمور أريد أذكرها. فالمراد بل
الكلام يعني
كلام فياضي،
لا لا مو أدري كلام إيه؟ بس هو صحيح، يعني هذا الكلام راح نجري نفس الأدلة العلة المادية.
إيه يعني يقول هذا القاعدة شاملة حتى للعلة المادية وليست مختصة بالعلة الفاعلية. قال المصنف في بداية الفصل، قال فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو أحد، أجزاء أو أحد، طبعا الذي له أجزاء يعني شنو؟ مركب، وله أحد يعني كثير. فمرادنا من الواحد في القاعدة ما يقابل المركب يعني ما له أجزاء، وما يقابل الكثير يعني شنو؟ الذي له أفراد. هذا التعريف يقول أدق مما ذكره في بداية المطلب. أول سطر في المطلب إيش قال؟ والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة. البصير، البصير في قبال من؟ في حسب هذا التفسير فقط في قبال المركب، بينما نحن لا نريد من الواحد فقط البسيط في قبال المركب، وإنما نريد من الواحد أيضا في قبال الكثير، يعني في قبال ما له أجزاء وقبال ما له أفراد. ولهذا العبارة الثانية أشمل وأدق من العبارة الأولى، لذلك يقول فياض الأفضل أن نحذف العبارة الأولى ونخلي فقط العبارة الثانية. مو هذا اللي أريد أتكلم عنه، اللي أريد أتكلم عنه هو علق العبارة تقول فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو آحاد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة. علق فياض ماذا قال؟ لا يخفى عليك أن مقتضى البرهان هو أن العلة التي لها سنخ واحد من الوجود لا يصدر عنها إلا ما يناسب ذلك السنخ، فلا يمنع عن صدور الكثير عن موجود له أكثر من سنخ واحد من الوجود، سواء كان ذلك العلة سواء كان ذا أجزاء وجهات خارجية أم لم يكون. المهم وين يضرب المثال؟ في الواجب سبحانه وتعالى. يقول فالواجب تعالى وإن كان واحداً وليس له كثرة أصلا لا أفرادية ولا أجزائية، يعني لا كثير ولا مركب، إلا أن الواجب سبحانه وتعالى لكونه مشتملا على جميع ما في العالم من الكمال الذي أشرنا إليه بقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني واجد لجميع كمالات الأشياء وليس بشيء منها، يعني ليس واجدا لحد من حدودها، واجد لكمالاتها بدرجة أرفع لكونه مشتملا على جميع ما في العالم من الكمال. إذا كان مشتملا على جميع ما في العالم من الكمال لا مانع من صدور الموجودات عنه. إذن إيش راح يصدر من الباري عز وجل؟ كثرة، كثرة راح تصدر. بعد ما نطبق القاعدة نقول إذن ما يصدر من المولى عز وجل شنو؟ واحد. فتذكر ما يذكرونه في علم ما يذكرونه في علمه تعالى بالأشياء قبل خلقها، في علمه تعالى بالأشياء قبل خلقها، من أن الواجب لكونه علة لجميع المخلوقات. شوف إيش عبر الواجب باعتباره علة لجميع المخلوقات واجد لجميع ما في معلولاته من الكمالات طبعا بنحو أعلى وأشرف، فعلمه بذاته علم بجميع مخلوقاته علما ذاتيا قبل الخلق، فكيف يكون بوحدته واجدا لجميع مخلوقاته ولا يمكن أن يكون بوحدته مسانخا لها؟ إذن هو مسانخ ويمكن أن يصدر منه الكثير. ولهذا هو يقول والإنصاف أن في المقام مغالطة من جهة جعل الوحدة والبساطة مساوقة لعدم وجود الجهات الكثيرة كما فعل المصنف في المثل، قال لا توجد جهات كثيرة، بينما الواجب الواحد سبحانه وتعالى اللي هو الواحد بمن؟ بالوحدة الحقة البسيطة غاية البساطة، الواجب الواحد مشتمل على جميع الجهات الوجودية التي للأشياء. وإذا كان جامع لجميع الجهات الوجودية إذن يمكن أن تصدر منه جميع الأشياء. وسيجيء أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني شنو كل الأشياء؟ يعني واجد لكمالات جميع الأشياء وليس بشيء منها. وأيضا سيجيء في الفصل الثامن أنه فاعل قريب للكل مفيض لوجودات الكل. بعد ما يجي واحد يشكل علينا إذن الله سبحانه وتعالى أوجد شيئا واحدا. وبعبارة أخرى المراد به الواحد البسيط، فإنما له أجزاء هو المركب ويقابله البسيط، وما له آحاد هو الكثير. تتمت العبارة بعد. هاي تعليقة ثانية مهمة لغلام رضا فياضي اقتضى التنوين عليها. تعليقة ثالثة أيضا لفياضي، للشيخ فياضي، في قول المصنف في الدليل على قاعدة الواحد، قال: بما هي كثيرة، قال: فلو صدر عن العلة الواحدة التي ليس لها في ذاتها إلا جهة واحدة معاليل كثيرة، بما هي كثيرة متباينة، يعني المعاليل لا ترجع إلى جهة واحدة. يقول قد يتوهم أن هذا الدليل يختص به بالقول بأصالة الماهية، المعاليل لها ماهيات متعددة متباينة ولا يمكن أن تصدر من علة واحد، أو نقول بأصالة الوجود، لكن على ما ذهب إليه ابن سينا من أن الوجودات متباينة بتمام الذات، فالوجودات متعددة فيلزم صدور الكثير من الواحد. أما إذا قلنا بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، هذا يعني أن الوجودات ترجع إلى جهة واحدة، لوجهات متباينة ترجع إلى جهة واحدة، وإذا رجعت إلى جهة واحدة فيمكن أن تصدر من علة واحدة. فإذن القاعدة لا تنفي صدور المعاليل الكثيرة عن العلة الواحدة إذا قلنا بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة بناء على أصالة الوجود. الجواب يقول لا، حتى لو قلنا بأصالة الوجود وأنه حقيقة مشككة، مع ذلك راح يلزم التعدد. لأن شنو معنى أنها حقيقة واحدة مشككة؟ يعني ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، يعني امتيازها بمن راح يصير؟ بالوجود، كما أن اشتراكها بالوجود فامتيازها بالوجود، أي هي مراتب وجودية، وهذا يعني أنها واحدة لو كثيرة، مراتب يعني كثيرة. لهذا يقول شوف تعليقته: قد يتوهم أن هذه الحجة إنما تستقيم على القول بأصالة الماهية أو القول بتباين الوجودات، وأما على أصالة الوجود وتشكيك الوجود فلا كثرة، لأنها ترجع إلى وحدة إلا وترجع إلى جهة واحدة هي الوجود، فلا تتم الحجة، بعد ما راح يلزم صدور الكثير من واحد. وفيه أن التشكيك لا ينفي وجود الاختلاف، بل أكثر من ذلك، فإنه يؤكد الاختلاف وأنه عيني خارجي، لأن ما به الاختلاف على التشكيك هو عين الوجود، والتشكيك هو اختلاف الوجودات في عين كونها جميعا موجودة، يعني اختلاف في المراتب. وإذا كان اختلاف في المراتب إذن هي متعددة لواحدة، متعددة، فيكون نظيره في الماهيات أن زيدا وعمرا مختلفان في عيني أن كليهما إنسان، هكذا المراتب الوجودية مختلفة في عين أنها تشترك في حقيقة الوجود. بقي لدينا ملاحظتان أخريان، بس كون لحن إن شاء الله. الملاحظة الأولى: ما صدر من الله عز وجل إذا آمنا بقاعدة الواحد، ما صدر من الله تعالى واحد أم متعدد؟ من الواضح أن مقتضى السنخية ومقتضى قاعدة الواحد أن الذي يصدر من الباري عز وجل شنو؟ واحد. طبعا على خلاف ما ذكره غلام رضا. إذا بقينا مع ما قاله المصنف، سؤال: ما هو ذلك الواحد الذي صدر من الله سبحانه وتعالى؟ هل هو مجموع عالم الإمكان؟ يعني ننظر إلى عالم الإمكان كواحد فنقول هذا الواحد صدر من علة واحدة، أو لا، المراد من الواحد موجود واحد، هذا الموجود الواحد بعد ذلك وجد عالم الإمكان ببركته بنحو كونه شرطا معدا، مو أنه علا موجده. قد يقال بالأول، يعني شنو بالأول؟ إن الواحد الذي صدر من الله سبحانه وتعالى هو مجموع عالم الإمكان، فعالم الإمكان واحد أو متعدد؟ واحد، والواحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. نعم، وحدة الواجب عز وجل هي وحدة حق حقيقية، لكن وحدة العالم وحدة ظلية. يعني شنو ظلية؟ يعني شنو ظلية؟ يعني وجوده ربطي تعلقي، كما أن الظل وجوده رابط بالنسبة إلى الشاخص، هكذا العالم متعلق بعين شنو؟ بعين الواجب سبحانه وتعالى، فهو عين التعلق والرابط، فوحدته ظلية بمعنى أنه شنو؟ أنه رابط، وجود رابط غير مستقل. أما الواجب سبحانه وتعالى فوجوده حق، وحدة حق حقيقية، يعني وجود قائم مستقل. وعلى هذا إذا قلنا كذلك، إذن يكون خلافنا مع المتكلمين يكون خلافا لفظيا، لأن مرادنا من الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أن الواجب سبحانه وتعالى لا يصدر عنه إلا واحد وهو عالم الإمكان. أما المتكلم أنكروا ذلك، المتكلمون أنكروا ذلك، يعني الواحد بالعدد، قالوا كيف تقولون أن الواجب لا يصدر عنه إلا واحد بالعدد بينما نرى أن الموجودات متعددة؟ إذن صار النزاع شنو؟ هم نفوا الواحد بالعدد، ونحن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا الواحد الذي وحدته حقيقية لكن شنو؟ ظلية، وليست حق حقيقية. إذا رحس النزاع لفظي اختلاف، يعني لو نشرح لهم المطلب يقولون نحن معكم أن العالم صدر من الله سبحانه وتعالى، زين، ولكن قد يقال إن المراد من الواحد المعلول ليس هو العالم، عالم الإمكان، وإنما موجود واحد صدر من الله سبحانه وتعالى. ذلك الموجود الواحد يسمى تارة بالصادر الأول، وأخرى يسمى بالعقل الأول، وأخرى يسمى بالحقيقة المحمدية، وهكذا بالنور الأول، إلى أسماء عديدة. المهم موجود واحد صدر من الله عز وجل، وهذا الموجود هو أشرف الموجودات لارتباطه بالواجب عز وجل مباشرة. وهذا الواحد الصادر الأول بسيط، وإذا كان بسيطا فتنطبق عليه القاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، أي أن هذا الواحد واجد لكمالات جميع ما في عالم الإمكان، كل كمال في عالم الإمكان فهذا الصادر الأول واجد له. إذن ما هو فرقه عن الواجب سبحانه وتعالى؟ أيضا الواجب بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. الجواب، هناك بسيط الحقيقة كل الأشياء بالوحدة الحق الحقيقية، أما هذا بسيط الحقيقة بالوحدة أو بالبساطة الظلية، يعني البساطة التعلقية بذات الواجب عز وجل. إذن الصادر الأول واجد لجميع كمالات العالم، ثم بعده وجد العالم، لا بمعنى، لا تشتبه، لا بمعنى أن الصادر الأول أوجد العالم، لا، الموجد للعالم هو الله سبحانه وتعالى، لكن الصادر الأول صار معدا وشرطا وواسطة في الفيض، كما نقول الأبوان علة علما لوجود الولد. يعني شنو؟ يعني هذا الولد لا يستقبل الفيض والوجود إلا بهذه العلة والشرط المعد. كذلك العالم لا يستقبل الفيض إلا عن طريق شنو؟ هذا الصادر الأول. أي قولين يختاره صدر المتألمين؟ الظاهر من عبارات صدر المتألهين، ولو الوقت انتهى ألخص المطالب سريعا، الظاهر من عبارات صدر المتألهين في الجزء السابع صفحة 108، الظاهر أنه يرى القول الأول، وهو شنو؟ أن الواحد الصادر من الله تعالى هو مجموع عالم الإمكان. ولهذا قال: الفرق بين العقل والعالم عالم الإمكان فرق اعتباري، فالعقل هو جميع الأشياء وجميع الأشياء هي العقل، والفرق بينهما بالإجمال والتفصيل فرق اعتباري، يعني فرق في المدرك لو فرق في المدرك. إذا فرق اعتباري راح يصير فرق من جهة المدرك، تارة يدركه إجمالا فهو عقل، وتارة يدركه تفصيلا فهو عالم الإمكان. أما المدرك فهو شيء واحد، العقل وعالم الإمكان شيء واحد. فإذا قلنا بأن الصادر الأول من الله تعالى هو العقل، يعني مرادنا الصادر من الله تعالى هو مجموع عالم الإمكان. هذا ما يظهر من عبارات صدر المتألهين رحمه الله. لكن المحقق السبزواري اختار لا القول الثاني، اللي هو شنو؟ إن العقل الأول هو كل الأشياء، لكن الأشياء كلها ليست هي العقل. يعني بعبارة أخرى، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. يعني الصادر الأول هو موجود واحد بسيط واجد لجميع كمالات العالم، وهو مباين لوجودات العالم، ليس نفس وجودات العالم. ويدعي المحقق السبزواري أن هذا هو رأي صدر المتألهين في عباراته الأخرى في الجزء الثالث وغير الجزء الثالث. بقي أمر أخير نأجله بعد انتهى الوقت، نأجله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.